الفرع الرابع من الفروع إذا أقر المقر بالزنا 4 مرات ثم جحده قبل تنفيذ الحد. المشهور أنه لا يرجم إذا كان محسنا وإنما يحد، وكذلك يحد إذا كان غير محسن. ويمكن أن يستدل على هذا الحكم بوجوه عديدة. الوجه الأول دعوى الإجماع، فإنه لم ينقل من أحد من الفقهاء قديما أو حديثا المخالفة مع هذا الحكم. وهناك تسالم فقهي على أنه إذا جحد المقر فلا رجم عليه، وهذا يشكل دليلا قطعيا نبيا على صحة هذا الحكم. هذا الوجه الذي هو الاستدلال بالدليل النبي يمكن المناقشة فيه، لأنه مع وجود روايات سوف تأتي في شخص هذه المسألة، حينئذ مثل هذه الإجماعات أو التسالمات لا تصلح لأن تكون دليلا آخر لبيا كاشفا عن الحكم الشرعي، وذلك لكبرا تنقح في علم الأصول في بحث الإجماع. هناك يقال بأن الإجماع دليليته ليس من باب التعبد بل من باب الكاشفية، وهذه الكاشفية حصول اليقين بتلقي الحكم عن المعصومين إنما يكون في مورد ليس فيه أدلة لفظية واضحة. أما مع وجود أدلة لفظية واضحة فهذا يقدح في الواقع في كاشفية الإجماعات والتسالمات الفقهية. وفي شخص هذه المسألة توجد أدلة لفظية واضحة ومتعددة نقية من حيث السند وواضحة من حيث الدلالة ومنقولة من قبل نفس هؤلاء الفقهاء المجمعين أو المتسالمين على الحكم، حينئذ لا يمكن استكشاف أن يكون فتواهم تكون فتواهم على أساس التلقي المباشر عن المعصوم، بل يكون من القوي على الأقل محتمل أن يكون على أساس الاستناد إلى المدرك اللفظي والمأخذ اللفظي من الروايات. الوجه الثاني من الوجوه أن يقال أن هذا هو مقتضى القاعدة، أن يقال أن مقتضى القاعدة ثبوت الحد بعد الجحود، لأن مقتضى القاعدة أن الإقرار حجة حتى لو أنكر بعد ذلك ورجع المنكر عن إقراره وكذب نفسه، فإن إقرار العقلاء على أنفسهم حجة. وقد أمضى الشارع أيضا هذه الحجية في باب الزنا، وقد الأمر اشترط فيها شروطا منها تعدد 4 مرات مثلا، أما أصل الحجية لم يتصرف فيها، فحينئذ يكون مقتضى القاعدة حجية الإقرار إلا ما ثبت بالمقدار الذي يثبت خلافه. وقد ثبت أن خصوص الرجم لا يكون، أو القتل بالخصوص لا يكون لخطورة القتل ولخطورة الرجم على ما سوف يأتي، ودليل التخصيص لا يرفع أصل العقوبة، يرفع الرجم بالخصوص، كما سوف يأتي في شرح كيفية في شرح فقه الروايات. دليل التخصيص تنفي، لا تنفي أصل عقوبة واستحقاق هذا الإنسان للعقوبة المقر، وإنما تنفي خصوص رجمه، فحينئذ أصل عقوبته واستحقاقه للعقوبة يبقى أصل عقوبته ومعاقبته على القاعدة ثابتا بالإقرار. فهذا الأمر حيث يتعذر الرجم فيتعين الحد، لما قلناه فيما سبق من أن النسبة بين الحد والرجم، يعني بين الجلد والرجم، نسبة الأقل والأكثر عرفا، كلما تعذر الثاني لخصوصيتين فحينئذ يثبت الأول. إذن فبمقتضى أدلة وإطلاقات حجية الإقرار يكون هذا الإقرار حجة في إثبات استحقاق أصل العقوبة. نعم، خصوصية الرجم والقتل بالخصوص تستثنى من مقتضى القاعدة بدليل التخصيص، لكن يبقى أصل استحقاقه للعقوبة واستحقاقه للمعاقبة ولو بالقدر الأقل المتيقن، وهو الحد أو هو الجلد، يثبت على مقتضى القاعدة. هذا في المحصن، وأما في غير المحصن فيبقى كل نفس الحد المحدد له يبقى على القاعدة ثابتا بالإقرار. الوجه الثالث التمسك بالروايات الخاصة، وهذه الروايات عديدة ومعتبرة، أكثرها روايات معتبرة. بري لا بس قبلنا أيضا ذكرنا الروايات في صفحة 318 باب 12. يقول باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا، ويضرب المقر بالرجم الحد إلى رجع. الروايات عديدة، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال عليه السلام إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده. هنا قيل عند الإمام أيضا في هذه الرواية واردة، التي يمكن أن تضاف هذه الرواية إلى الروايات الروايتين الثلاثة التي تقدمت فيما سبق على اشتراط أن يكون الإقرار عند الإمام. إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده، وإن رغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فجلدوه 80 جلدة. قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال لا، ولكن كنت ضاربه الحد. الرواية من حيث السند واضحة نقية، ومن حيث الدلالة أيضا واضحة الظهور في أنه يحد هذا الإنسان، وأن جحوده في غير الرجم والقتل لا يكون مفيدا في يحد بنفس الحد. وفي الرجم إذا جحد بعد الإقرار أيضا لا ينفي أصل العقوبة، وإنما ينفي خصوص الرجم يسقط عنه، وأما أصل الحد يكون ثابتا في حقه. نقول ولكن كنت ضاربه الحد، وظاهر قوله كنت ضاربه الحد أي الحد بالمعنى الخاص لا مطلق التعزير والضرب، باعتبار أنه عبر عن ذلك ضاربه الحد. لو كان يقول لكنت ضاربه يحتمل، يأتي هذا الاحتمال أن يكون هذا ضرب تعزيري للحد، كما عندما يقول لكنت ضاربه الحد. وسؤال السائل أيضا في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعده، السؤال عن الحد بالمعنى الخاص، والجواب أيضا عن يكون ظاهرا في هذا المعنى، فحمله أو يعني إبداؤه احتمال أن يراد من ضاربه الحد أي معزره، هذا الاحتمال خلاف الظاهر. والصحيحة الأخرى أيضا للحلبي ينقلها أبان عن الحلبي، هذه ينقلها حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد. قلت: أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الراجم أكنت ترجمه؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه. ولعل هذه الرواية أيضا نفس الرواية من حيث لأن الراوي واحد والمروي مطلب واحد أيضا، هناك فصل في الصادر هنا أجمل: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد، إنما هناك بين سرقة والخامر شرب الخامر والفرية، هنا أجمل لعله. وحينئذ هنا جواب الإمام بالنسبة للمقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرج الموجود: ولكن كنت ضاربه، لم يقل لكن كنت ضاربه الحد. فقد يأتي مثلا ذاك الاحتمال أن هذا ضاربه لا يكون ظاهرا في أنه يضربه الحد، لعله يضربه تعزيرا، إلا أن الظاهر أيضا هنا أنه كنت ضاربه يعني نفس الشيء الذي يسأل عنه السائل، فأن السائل سأل عن الحد: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد. قلت: أرأيت أن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الراجل لا كنت ضاربه. هنا أيضا لا يبعد أن يستظهر أن المقصود يضاربه الحد، خصوصا مع أن المنبون نفس ذلك المضمون، وأن الروايتين رواية واحدة لأنهما روايتان في مجلسين عن الإمام، وإنما رواية واحدة أمتارة ينقله أبان عن الحلبي وأخرى ينقله حماد عن الحلبي.
يعني أن القدر متقن في مقام التخاطب يغرس الإطلاق؟
لا، ليس مقام هذا المقام مقام
كنت
ولكن كنت ضاربه، هذا أيضا يعني ضاربه نفس الشيء الذي أنت تسأل عنه، كنت أضربه هو الحد أو الجلد كما في تلك الرواية، وتلك الرواية ظاهرة في يعني كالصريح في هذا المعنى لكن كنت ضاربه الحد، وهذه أيضا نفس تلك الرواية لا رواية أخرى، حينئذ فكأنه قال: ولكن كنت ضاربه الحد، الذي يكون ظاهرا في إقامة نفس الحد لا أنه يعزر ويسقط الحد. وأفضل هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الراجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. هذا يكون صريحا في أن الذي يقام نفس الحد أقمته، من أقر على نفسه بحد، طبعا في غير الرجم، من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الراجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. من فإنه يفهم أن مقصود الإمام في الصدر من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الراجم، يعني فيما إذا جحد، فيما إذا جحد جحوده لا يمنع في أن لا يقام الحد، بل يقام الحد عليه إلا الراجم بالخصوص، فإنه بعد الجحد بعد الجحود لا يقام عليه. ففي الصدر وإن كان لم يفرض الجحود، لكن بمقدار قرينة الدليل يفهم أن منظوره من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الراجم، يعني نظره إلى حالة الجحود بعد الإقرار. فالقضية الاستثنائية التي عقدها في الصدر هي قضية ينظر فيها إلى ما إذا جحد بعد الإقرار، عندما قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرج، أي أقر ثم جحد، وليس الصدر في مقام بيان حجية الإقرار، وأنه من أقر على نفسه بحد يقام عليه الحد لأنه أقر، وإنما بقرينة الذيل وبقرينة الاستثناء يفهم أن المنظور إليه في الصدر إنما هو مسألة الجحود، وأن الجحود لا يكفي في نفي الحد بعد الإقرار بل يقام عليه الحد. نعم الرجم بالخصوص إذا جحد بعد الإقرار ينفى عنه ولا يرجى.
لكن الأصل الاستثناء هو الاستثناء المتصل، والرجم عندما نفاه عن الحد فيعني
متصل الرجم أيضا حد
حد، فإذا كيف يثبت هنا الجلد؟
هذا لا كان نظري إلى أنه في غير في يعني في غير في غير المحصن الرواية صريحة في أنه يقام نفس الحد بعد الجحود، لا أنه يقام عليه، لا أنه يعزر، فإن مسألة التعزير أنه هل يعزر أو لا يعزر بعد الجحود كما يبحث عنه، يعني يبحث في أن هذا الضرب تعزيري أو لا، هم في حق المحصن يبحث عن كونه تعزيرا أو لا، أو يبدأ احتمال أنه تعزير، وهم في حق غير المحصن. تلك الروايات حيث كان التعبير بضاربه لكنت ضاربه قد يأتي في هذا الاحتمال، أما في هذه الرواية بعد هذا الاحتمال لا يرد. أن من أقر على نفسه بحد أقمته عليه صريح في أن الذي يقام نفس الحد، فغير المحصن إذا أقر 4 مرات ثم جحد يضرب حده، لا يضرب تعزيرا وإنما يضرب الحد، حينئذ تكون هذه الرواية بصراحة قوله أقمته الذي أضاف الإقامة إلى نفس الحد الضمير، يكون صريحا في أن الذي يقام في غير المحصن الذي يقام عليه بعد الجحود هو الحد بحسب الحقيقة لا التعزير. وحينئذ إذا ثبت أن غير المحصن يثبت في حقه التعزير، يثبت في حقه الحد لا التعزير، حينئذ لا يحتمل بعد لا فقهيا ولا عرفاً أن يكون حال المحصن أفضل من حال غير المحصن، بحيث غير المحصن عندما يقر ويجحد يحد، أما المحصن إذا أقر 4 مرات ويجحد يعزل، كأنه كونه محصن يصير أخف في حقه، فلا يضرب مثلاً 100 وإنما يضرب 30-40، خصوصاً لو قلنا أن التعزير لابد أن يكون دون 40 مطلقاً، على بعد لا يحتمل لا فقهيان ولا عرفان. فمن ناحية أن الحد لا يسقط والحد يبقى، الحد الجلدي لا الحد القتلي، أن الحد الجلدي يثبت لا أنه هناك تعزير هذا الحوق، وأن الحد سقط بالجحود من هذه الناحية صحيحة محمد بن مسلم أفضل من الصحاح صحيحتين السابقتين.
نعتمد أنه في الرجم يعني في المحسن أن يسقط
الحد عنه بالكلية. نعم. وذاك حينئذ ذاك خلاف ما ثبت في الروايات السابقة. هناك في الروايتين السابقتين كان صريح في أنه لا يسقط بالكلية، لأن كنت ضاربه يضربه على كل حال، يعني أصل العقوبة ثابتة في حقه. كان الكلام في أن هذه العقوبة ربما تكون عقوبة تعزيرية لا عقوبة حدية، حينئذ يأتي هذا الكلام.
الرواية بنفسها كأنه لا دلالة عليها إلا بالاستعانة بالرواية السابقة، هكذا يعني دليل
على شنو؟ لا دلالة
أنه لا دلالة على أن الزاني المحسن بعد الجحود يثبت عليه الجلد دون الرجم، أنه ليس فيها
إيه من هذا الناحية ليس فيها دلالة، بس فيها دلالة على أن الذي يثبت في حق غير المحسن إنما هو الحد بعد الجحود، الذي يثبت في حق المحسن إنما هو الحد بعد الجحود لا التعزير في حق غير المحسن. وحينئذ إذا ضممنا إلى ذلك ما ثبت في الروايات السابقة أن هذا أيضا لا يترك، هذا الذي يكون محصنا وإنما يضرب، أصل العقوبة لا تسقط في حقه، حينئذ يدل على أنه الذي يثبت في حق المرجو في حق من يستحق الرجم لولا جحوده أيضا هو الحد لا التعزير، لا يحتمل أن يكون الإحصان موجبا لمزيد التخفيف في حق هذا الإنسان، الإحصان يوجب مزيد التشديد في العقوبة لا أنه يوجب مزيد تخفيف العقوبة. وعلى كل حال هذه هي الروايات الواردة، الروايات المعتبرة الواردة في الباب، وهي كما قلنا واضحة الدلالة في نفسها على أصل هذا التفصيل، أنه الرجم يسقط لكن الحد على المحصن وغير المحصن، سواء كان محصنا أو لم يكن محصنا الحد يبقى، ولا يكفي جحوده وتكذيبه لإقراره في سقوط الحد، إلا أنه يمكن أن يناقش في الاستدلال بهذه الصحاح الثلاث بإحدى مناقشتين. المناقشة الأولى أن يقال أن هذه الروايات ظاهرة في أن الحد يثبت بالإقرار مرة واحدة، أن الجلد يثبت بالإقرار مرة واحدة، لأنه يقول إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده، أو إذا أقر الرجل على نفسه بحدين أو فريتين ثم جحد جلد. لا، هذه ليس ظاهرة في ذلك، أو أيضا هذه أيضا ظاهرة في المعنى. نعم، الروايات الثلاث جميعا قيل فيها أو يمكن أن يقال فيها أنها ظاهرة في كفاية صرف وجود الإقرار، وصرف وجود الإقرار يصدق على المرة الواحدة، فظاهر هذه الروايات أن الإقرار مرة واحدة كاف في ترتب الحد، الإقرار مرة واحدة حتى لو جحد بعد ذلك، الإقرار مرة واحدة يكفي في ترتب الحد، لأنه هكذا يقول، يقول من أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق أو شرب خمران أو بفريتين فإنه يجلد، أو في الرواية الثانية إذا أقر الرجل المطلق على نفسه بحد أو فريتين ثم جحد جلد. وظاهر هذا العنوان أنه أخذ صرف وجود الإقرار، كما هو كل عنوان عندما يؤخذ في لسان دليل أو موضوع دليلين يكون ظاهره إرادة طبيعية وصرف وجوده الصادق على أول الوجود وعلى المرة الواحدة. من أقر على نفسه بحد أقمته عليه، أيضا ينطبق على أول الوجود يعني على المرة الواحدة، فتدل هذه الروايات على أنه الحد الجلد يكفي في الإقرار مرة واحدة. نعم، الرجم هذه الروايات حيث أنه تقول تنفي الرجم فلا يشمل حالة الرجم، فلا تكون دالة على كفاية صرف وجود الإقرار في باب الرجم، لكن تدل على كفاية صرف وجود الإقرار في باب الجلد، فتكون كأنها من أدلة قول ابن عقيل فيما تقدم، الذي تقدم في بحث اشتراط التعدد أن ابن عقيل من علمائنا القدامى كان يرى أنه يكفي في الجلد الإقرار مرة واحدة، ولا يشترط في الجلد الإقرار أربع مرات، وإنما يشترط ذلك في الرجم فقط. وحيث أن هذه الفتوى كما قلنا هناك خلاف مذهب الشيعة، ولعله خلاف إجماع وخلاف الروايات الكثيرة التي مثلا تقدمت، فيقال أن هذه الروايات مضمونها مضمون لا يمكن الأخذ به، فيه خلل هذا المضمون، لأنها تدل على مطلب على خلاف مبانينا ومباني المذهب، حيث تدل على اكتفاء بصرف وجود الإقرار. هذه المناقشة واضحة الجواب، فإنه يرد عليها أن هذه الروايات ليست في مقام البيان من ناحية الإقرار وشرائط الإقرار، هذه الروايات ليست في مقام بيان أنه بما يتحقق الإقرار في باب الزنا، بماذا يتحقق الإقرار، هل يتحقق بالمرة الواحدة أو لا بد من أربع مرات، هذه الروايات فرغت وفرضت الإقرار وتريد أن تسأل عن حيثية أخرى بعد الفراغ عن تحقق الإقرار. الآن شنو شرائط الإقرار؟ أن يكون حرا، أن يكون مختارا، أن يكون متعد أربع مرات يقر لا مرة واحدة، هذه شرائط تحقق الإقرار. والروايات ليست في مقام بياني أنه متى يتحقق الإقرار ومتى لا يتحقق الإقرار، تفرض الإقرار لتبين أنه إذا جحد بعد أن تحقق الإقرار، إذا جحد ورجع جحوده لا يكون مضرا بسقوط الحد عن إلا الرجم، فإنه يكون موجبا لسقوط الرجم. إذن فهذه الروايات ليست في مقام البيان من ناحية أنه بما يتحقق الإقرار حتى يقال أن ظاهرها كفاية صرف وجود الإقرار، وصرف الوجود ينطبق على أول الوجود دائما، فيدل على مذهب ابن عقيل من ابن أبي عقيل مثلا في البحث في ذلك البحث الذي هو خلاف الإجماع أو خلاف المذهب. إذن فأولا هذه الروايات ليس فيها مثل هذه الدلالة المتوهمة لكي تشكل نقطة ضعف في مضمون هذه الروايات ويشكل في إمكان العمل بها حينئذ. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا جدلا أن هذه الروايات هم كانت في مقام البيان من هذه الناحية، من ناحية أنه بما يتحقق الإقرار، هذه الروايات خب لم تصرح بالمرة والتعدد، غايته الإطلاق، تقولون أن مقتضى إطلاقها أنه الإقرار يتحقق بالمرة الواحدة. نحن في بحث اشتراط التعدد أقمنا روايات خاصة استظهرنا منها أنه يشترط التعدد ولا يكفي الإقرار مرة واحدة حتى في الجلد فضلا عن الرجم، حتى في الجلد لا بد من التعدد. تلك الروايات الخاصة الثلاثة أو الأربعة التي استدلنا بها هناك، تلك الوجوه الخاصة الدالة على وجود دليل خاص على اشتراط التعدد في الجلد تكون مقيدة بهذا الإطلاق الموجود هنا، فإنه حينئذ يقال من إذا أقر بشرائطه التي منها بمقتضى تلك الروايات أن يقر أربع مرات مثلا لا مرة واحدة، غايته الإطلاق لا أكثر من الإطلاق، لأنه لم يصرح فيها بالمرة حتى يقال مضمونها مخالف مع المذهب فلا بد من تأويلها أو طرحها أو رد علمها إلى أهلها. إطلاق يقيد بمقتضى تلك الأدلة المقيدة، فحينئذ يثبت من هذه الناحية أيضا اشتراط التعدد في الإقرار، فيصير المعنى لو أقر أربع مرات ثم جحد لا يقبل جحوده ويحد يعني يجلد إلا في الرج. هذا هذه المناقشة الأولى مع جوابيها. المناقشة الثانية في هذه الرواية، في الاستدلال بهذه الرواية، وأن الوقت انتهى تأتي إن شاء الله.
بل صرح في الشرائع
ليس بالتحليل يعني توضيح للعقد وكذا
إيه؟ بل صرح في الشرائع أنه لا بد وأن يشهدوا بعدم سبب التحليل ولو بهذا المقدار، قالوا قال ويكفي أن يقولوا لا علم لنا بسبب التحليل، هكذا قال الشرائع، يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سببا للتحليل، لا بد أن يشهدوا بأنه لم يكن هناك سبب للتحليل إما واقعا أو على الأقل يكتفي صاحب الشرائع المحقق بالسره يكتفي بالشهادة على أنه لا يعلمون لا نعلم بينهما سببا للتحليل. هذا صريح في أنه لا بد للشهود أن يشهدوا أيضا، إضافة على معاينة الفعل وتحقق الفعل، أن يشهدوا على نفي سبب التحليل ولو على مستوى العلم، نفي العلم بسبب التحليل إذا لم يكن يمكن أن ينفو الواقع مثلا. وهذه الإضافة لا دليل عليها، فإنه لا وجه لاشتراط أن هؤلاء الشهود يشهدوا أيضا زائدا على رؤية الفعل، يشهدوا على نفي سبب التحليل واقعان أو على الأقل علمان، حتى يقال يكتفى بالنفي سبب النفي العلم بسبب التحليل، لا دليل على لزوم ذلك، فإن الروايات المتقدمة لم تكن تدل إلا على اشتراط الشهود على المعاينة على تحقق الفعل، وأما هل هناك سبب محلل، هل هذه زوجته أو ليست زوجته، مملوكته أو ليست مملوكته، كان مكرها أو كانت مكرهة أو لم يكن هناك إكراه، كانت شبهة أو لم تكن هناك شبهة، كل هذه الخصوصيات لا يستفاد من تلك الروايات التي تقدمت في لزوم التعدد ولزوم المشاهدة عن الحس والمعاينة، لزوم تحمل الشهود لها لهذه الخصوصيات، وإنما كل هذه الصفات الأخرى الراجعة إلى الزاني والزانية، يعني شروط ترتب الحد وثبوت الحد على الزاني والزانية من غير ناحية الفعل تثبت على القاعدة بأدلة الإثبات من علم الفضوء الحاكم أو من البينة على تحقق تلك الشروط، كسائر الشروط الأخرى كالإحصان مثلا، من كيف نثبت الإحصان شهد عليه وعليها بالزنا ولا ندري هل هو محسن أو ليس بمحسن، يثبت بأدلة الإثبات الأخرى من العلم أو البينة ونحو ذلك، وحينئذ يكتفى فيه بشاهدين ولا يشترط شهود أربعة، كسائر الشروط والخصوصيات الأخرى الراجعة إلى الفاعل والفاعلة في ترتب الحد. التعدد يعني الأربعة، البينة الأربعة والبينة الحسية بالمعنى الخاص وهو الشهادة على المعاينة، إنما كان شرطا في إثبات الفعل فقط، لأن كل تلك الروايات التي تقدمت وكل الأدلة التي تقدمت على اشتراط ذلك تقدمت ودلت على اشتراط ذلك في ثبوت الفعل، في أنه لا بد وأن يشهد الشهود على تحقق عمل الزنا الذي يكون بماذا؟ بالإيلاج والإخراج كما عبرت الروايات، في إثبات الخصوصية، خصوصية الفعل وتحقق الفعل لا بد من الشهود الحسيين والأربعة، وليس في شيء من الروايات أنه في إثبات لا بد هؤلاء أن يشهدوا على تحقق الإيلاج ويشهدوا على عدم الملك ويشهدوا على عدم الإكراه ويشهدوا على عدم الشبهة، كل هذه الأمور غير واردة في هذه الروايات، من أين نستفيد اشتراط ذلك؟ حتى حينئذ يلزم أنه لا يثبت الحد فيما لو قامت بينة من رجلين ولو غير هؤلاء الأربعة على أن هذا الإنسان ليست هذه زوجته، على أنه ليست زوجته، على أنه لم يكرهها مثلا، كانت مطاوعة ارتكبت هذا الشيء وهكذا، كل الشروط الأخرى التي هي شروط لا ترجع إلى الفعل، ترجع إلى الفاعل في ترتب الحد، فإن هناك في باب الحد للحد موضوع مركب من عدة أمور، أولا تحقق الإيلاج، ثانيا أن يكون الفاعل أن لا تكون هناك علاقة الزوجية بين الزاني والزانية، أن لا تكون هناك علاقة الملك بين الزاني والزانية، أن لا يكون هناك تحليل بين الزاني والزانية، أن لا تكون هناك شبهة للزاني أو للزانية، أن لا يكون هناك إكراه، هذه الشروط العامة التي تقدمت العامة والخاصة في ثبوت حد الزنا، هذه الشروط العديدة المتعددة لا يشترط فيها جميعا تعدد الشهود، وكون البينة أربعة وكونها حسية بهذا المعنى الخاص، لأن الدليل على التعدد والدليل على اشتراط هذه الحسية بالمعنى الخاص وردت في هذه الروايات في خصوص إثبات الفعل، وهو إثبات الإيلاج والإخراج، إثبات الإدخال كلمين في الملك، كل الروايات كانت واردة بهذا المعنى، وليس في شيء منها دلالة على شيء على اشتراط الحسية والمعاينة أو الشهود الأربعة في المواصفات الأخرى، لم يرد في شيء من هذه الروايات قيد من هذا القبيل، بل سياقها واضح في أنها إنما تؤكد على الأربعة وتؤكد على المعاينة في قبال ماذا؟ في قبال من يتسرع إلى ذهنه ويتصور أنه بمجرد أن هذا الرجل ذهب مع هذه المرأة الأجنبية إلى المكان الفلاني وقع الفعل، بعد سياق هذه الروايات نفي تلك التسرعات والظنون التي تلك التسرعات والظنون ليست في الزوجية وصفات الزانية أو صفات الزانية، تلك التسرعات في تحقق الفعل خارجا منهما، إذن فهذه الروايات منطوقها وسياقها وخصوصياتها كلها تشهد بأنها تريد أن تعتبر شروطا خاصة والتي منها العدد الأربعة ومنها الحسية بمعنى المعاينة والرؤية، في ثبوت الفعل فقط. وأما سائر الشروط والتي منها عدم الحلية بين الطرفين، يعني عدم كونها زوجة له، عدم كونها أملة، عدم وجود شبهة بينها بينهما، عدم الإكراه بينهما، هذه الأمور الأخرى كلها حالها حال سائر الأمور من قبل الإحصان، حالها حال سائر الشروط في باب الرجم أو الجلد التي تثبت بمثبتاتها على القاعدة الأولية، والتي لا بد أن يكتفى بها باثنين أيضا لا يشترط فيها الأربعة. فلو شهد شاهدان على أن هذه ليست زوجته ولم تكن زوجته، كان قد طلقها مثلا، يكفي الشاهدان على أنه هذا ليست زوجته، فلا يشترط أن تقوم أن يقوم الشهود الأربعة على أن هذه ليست زوجته ولم تكن حليلته مثلا. قامت بين على أن هذا يكون نظير ما إذا قامت بين على أنه محصن له زوجة
أو مجنون،
أنه لو احتمل الجنون مثلا، أحد قال أن هذا مجنون كان مجنونا، قامت بين على أنه لم يكن مجنونا أو كان مجنونا لم يكن مجنونا حين العمل، يكفي هذا المقدار. لا دليل على لزوم الشهود الأربعة وبنحو الحسية والمعاينة لكل الشروط المأخوذة في تحقق الحد، والتي منها الفعل ومنها شرائط الزاني من الزوجي من عدم الزوجية وعدم الملك وعدم الشبهة والعقل والبلوغ وهذه الخصوصيات، كل هذه الأمور لا يشترط فيها الأربعة ولا يشترط فيها الحسية بهذا المعنى الخاص، لأن دليل الحسية بهذا المعنى الخاص ودليل الأربعة وارد في خصوص إثبات الفعل وهو تحقق الإيلاج، لأن هذه الروايات كلها كانت صريحة في أنه في ثبوت الإيلاج لا بد من أربعة ولا بد من الرؤية، أما فيما عدا ذلك لماذا لا بد من أربعة؟
عدم ذكرها لا يعني عدم اشتراك.
نعم
عدم الذكر لا يعني عدم الاشتراك.
نبقى نحن والمطلقات الدالة على ثبوت كل شيء بالبينة، ثبوت كل دليل، أكو دليل على حجية البينة المركبة من شخصين،
لكن
قمومات البينة تثبت حينئذ في المقام ترتب الحد فيما إذا قامت البينة على تحقق أحد تلك الشروط. فلا نحتاج إلى أن الشهود يشهدون بعدم السبب التحليل حتى حينئذ يتنزل يقال خب من أين هؤلاء يعلمون أنه لا سبب للتحليل كما في الشرائع، ويقول يكتفى بنفي العلم بسبب التحليل، أن يقولوا نحن لا نعلم بسبب التحليل، هذا تنزل من قبل المحقق في الشرائع، يقول ويكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سببا للتحليل، لا نعلم بينهما سبب التحليل لا يكفي لثبوت أن هؤلاء أنه لا يوجد سبب التحليل واقع، قل لعل هناك سبب تحليل، لعلهما كان مشتبهين، لعلهما كان
مولانا مع عدم علمهم بكونها أجنبية على الواطئ كيف يمكنهم أن يشهدوا عليها بالزنا؟
يشهدوا لأن وجد أفرضوا هذا
لعلها كانت زوجة،
أفرضوا أنه أن الشهود يعلمون أن الحاكم عند الحاكم ثابت أن هذه ليست زوجته وليست مملوكته، يجد بينة في
فرض عدم علمه
يشهد
الحاكم
باعتبار أنهم يعلمون أنهم عندما يشهدون سوف ترتب الحد،
إذا ثبت بعد ذلك
لا يعلمون أن الحاكم يعلم بأن هذه ليست زوجته وليست حليلته، أو يعلم بأن هناك بينة أخرى سوف تقوم أو قامت قبل أن هؤلاء يقوموا على أن هذه ليست زوجته.
إثبات الأكثر يرجع إلى
الفاعل
ويثبت على نفسه.
نعم.
في فرض عدم علم الحاكم بكونها بكون هذه الجريمة كانت جريمة الزنا، كيف يمكنهم أن يشهدوا؟
هذا مسألة أخرى، أن أساسا هذا وارد أن الشهود لا ينبغي أن يشهدوا إلا بعدما يحرزوا أنهم عندما شهدوا سوف يترتب الحد، وإلا سوف يقذفوا سوف يحدون حد القاتل، دي مسألة أخرى، ولذلك حتى في من هذه الناحية أيضا سوف لا يقدمون على الشهادة إلا أن يحرزوا أن الشروط الأخرى سوف تثبت عند الحاكم.
لعل المحقق
فأفرضوا أنه في مورد من الموارد، أفرضوا أنه في مورد من الموارد علم الشهود الذين رأوا الفعل فقط وهم لا يعلمون أن هذه زوجته أو لا، بل يحتملون أنه تكون زوجته، لكن عندما ذهبوا إلى الحاكم وجدوا أن الحاكم عنده بينة أو عنده علم بأن هذه ليست زوجته، حينئذ هناك يستطيعون أن يشهدوا، يقول نحن نشهد بأنه قد وقع هذا الفعل وتؤخذ بشهادتهم، ولا يشترط أن يشهدوا بأنه لم يكن سببا للتحليل، لأن هذا ثابت عند الحاكم ببينة أخرى من اثنين، ما يشترط فيه
أربعة.
مسألة
المدرسة
ومع ذلك يقولون أن الفعل الفلاني وقع بكذا وكذا،
إذا هم يبهتونه لأنهم عالمون بأنه يطأوها بعقده مثلا.
لا أفرضوا يشكون، لا أخب لو يعلمون أنه زوجته سوف لا يشهدون.
إذا لم فليكن شرطا ضمنيا هذا الشيء هو أنه لابد أن يشهدوا على
إذن فلا يشترط في ثبوت الشروط الأخرى الراجعة إلى غير إلى الفاعل والمفعول من عدم الزوجية من عدم الملك من عدم الشبهة، لا يشترط في ذلك شهود الأربعة أصلا، فضلا من أن يشترط المشاهدة. ولا يجب على شهود الأربعة أن ينفوا سبب التحليل، لا بنحو نفي الواقع ولا بنحو نفي العلم، مع أن نفي العلم لا يفيد أي فائدة في نفي العلم في ترتيب أثر الحد. لو قالوا نحن لسنا عالمين كما يقول صاحب الشرايع أنه يكفي أن يقولوا ليش لا نعلم بينهما سبب، وأنت لا تعلم بينهما سبب التحليل، لعل القاضي يعلم، لعل هناك بينة على التحليل، لا فائدة في هذه الشهادة التي هي نفي للعلم فقط لا نفي للواقع. إذن فسائر الشروط غير شرط غير الفعل نفسه، سائر الشروط تثبت بأدلة الإثبات العامة من علم الحاكم أو من قيام قرينة قطعية أو من قيام بينة شرعية التي يكتفى فيها بإثنين بشاهدين عدلين في إثبات الشروط الأخرى، والتي هي منها عدم الزوجية، منها عدم التحليل، منها الإحصان وعدم الإحصان في ثبوت الرجم وعدم ثبوت الرجم، وكل ذلك يثبت بالأدلة الأخرى.
الدعاية الزوجية
خب حين هذا لابد أن يثبتها لو الدعاية، فإن كان هناك على قاعدة على قواعد الإثبات، مقصودي أن الأدلة السابقة لا تثبت إلا لزوم الأربعة والمعاينة في هذا المطلب فقط، وهو تحقق الجماع. أما سائر الشروط الأخرى على القاعدة، فإذا كان أكو بينة لمدعاهم أو لخلاف مدعاهم يؤخذ، إن لم يكن فهذا بنفسه دعوى الشبهة، شبهة في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، يصبح شبهة عند الحاكم بحيث يحتمل أن يكون هناك زوجية فيدرى عنهم الحد لأنه عنده شبهة قدرة الحدود. كل ذلك على القواعد الأخرى. بعد هذه الروايات التي دلت على اشتراط الأربعة واشتراط الرؤية والمعاينة كلها تشترط الأربعة وتشترط المعاينة والرؤية في خصوص تحقق الفعل، لأنها تقول أنه حتى يشهد الأربعة على الإدخال، على الإدخال والإخراج، على الإيلاج، على أن يجلس منها مجلس المرأة رجل من امرأته، كل هذه الروايات التي استعرضناها لحد الآن كلها ناظرة إلى تحقق الفعل، وأنه يشترط في إثبات تحقق الفعل الشهود الأربعة والحسية بالمعنى الدقيق الخاص وهو المعاينة والرؤية. إذن فصدور الفعل لا يثبت إلا بالأربعة، صدور الفعل خارجا منهما لا يثبت إلا بالأربعة ومع الشهادة الحسية بمعنى الرؤية والمعاينة. وأما سائر الشروط الأخرى لا تثبت إلا بالأربعة، بأي دليل سائر الشروط الأخرى يثبت بأدلة وعمومات حجة البينة تثبت تلك الشروط الأخرى على القاعدة بشاهدا يثبت حينئذ، لأن البينة حجة في كل مقام. سائر الشروط كلها باستثناء هذا الشرط وهو تحقق الفعل والإيلاج، بس هذا الشرط لا بد فيه من الأربعة، ولا بد أن تكون الأربعة أيضا تشهد بالمعاينة. هذان الشرطان اللذان تقدما وهو الأربعة وأن يكون نحو المعاينة في هذه الروايات، هذان الشرطان فقط لإثبات الفعل. وأما الشروط الأخرى أصلا لا دليل على اشتراط الأربعة فيها، لماذا نشترط الأربعة؟ فهذا أساسا هذا الذي ورد في كلمات الأصحاب، ثم احتيج لأنه لوحظ أنه لا يمكن الشهود أن ينفون السبب الواقع، يقيل يكتفى بنفي العلم، أن يقولوا أنه لا نعلم بينهما سببا للتحليل، كل هذا لا وجه له ولا لزوم له أصلا.
بس شو المحدد لكلامه؟
هذا مسألة أخرى مولانا، هذه مسألة أخرى، أن الشهود أساسا حتى لو كانوا يعتقدون قد يحدون فيما إذا شهدوا وصار اختلاف جزئي بينهم هم يحدون، هذا مسألة أخرى غير مربوطة بحجية الشهادة وعدم حجية الكلام في أن الشهادة هل هي حجة في إثبات موضوع الحاد أو ليس بحجة، والمقدار الذي حجة عن شروط المأخوذة في الحجية ما هي، ليس الكلام الآن كيف يذهبون ويشهدون وحين إذا شهدوا يحدون لا يحدون، تلك كلها مربوطة بمسألة أخرى سوف تأتي. أساسا الشاهد لا ينبغي أن يذهب ويشهد إلا حيث يطمئن بأنه عندما يشهد يترتب الحد بأن يعرف أن الشروط الأخرى متوفرة لدى الحاكم، وأما إذا كان شاكا بمجرد أن يشهد، يعني شاكا في تحقق سائر الشروط بمجرد أن يشهد حتى لو كان عالما ومخلصا سوف يحد. ديك مسألة أخرى لا ربط له بما هو محل بحثنا، وهو أنه هل يشترط في كل الشروط اللازمة في ترتب الحد، شهود أربعة وشهادة حسية وشهادة بالمعاينة أو لا، لا يشترط ذلك. الدليل على هذا الاشتراط كان يدل على اشتراط الأربعة ويدل على اشتراط المعاينة في خصوص تحقق الإدخال، يقول يشهد على الإدخال، أما يشهد على الإحصان مثلا أيضا أربعة، لماذا أربعة الإحصان؟ اثنان يكفي لو شهد على الإحصان. يشهد الأربعة على أنه ليست زوجة هذه، ليست زوجته، لماذا يشهد الأربعة؟ يكفي أن يشهد شاهدان على أن هذه قد طلقها وليست زوجته وطلقها طلاق بائن لا يمكن رجوع إليها، طلاق ثالث، أفرض قامت بينة على أنه قد طلقها طلاقا ثالثا وليس ولم يتخلل هناك محلل أيضا فانتهى، هذا بنفسه يكفي. قامت بينة على أنه محرم من محارمه، يكفي هذا المقدار في أن هذا يثبت الحد على هذا الإنسان من ناحية شرط التحريم وعدم التحليل. لا يشترط أن الشهود يأتوا إضافة على الشهادة على الفعل، يشهدوا بأن هذه ليست زوجته، ليست أمته، ليست شبهة، ليست إكراه، ليست هذه الخصوصيات، كل هذا لا موجب له، لأن الدليل على اشتراط الأربعة عبارة عن الروايات المتقدمة والأدلة المتقدمة، وكلها ناظرة في إثبات في شرطية الأربعة وشرطية المعاينة في إثبات الفعل لا في إثبات الشروط الأخرى. ففي إثبات كافة الشروط الأخرى الراجعة إلى الزاني والمزني بها نرجع إلى أدلة الإثبات العامة من العلم والقطع أو البينة، لأن البينة يوجد دليل على حجيتها مطلقة في كل مورد، إلا ما خرج بالتخصيص عدم في الفعل بالخصوص خرج بهذه الأدلة المتقدمة، دلت الروايات على اشتراط الأربعة ولا يكفي الإثنان، أما ما عدا ذلك يبقى على قاعدة ونقول